Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, feqala Allahu tebaraka ve teala: Ellezina ataynahumul kitabe ya'rifunahu kema ya'rifuna abna'ahum. Ve inne fariqan minhum leyektumunel hakka ve hum ya'lemun. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده. إذن المقصود بالضمير في يعرفونه هو صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أي لا يعود على الرسول. مش معنى الذين أتيناهم كتاب يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده، ولكن هذا يقتضي أنهم يعرفون أيضا محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، لأنهم إذا عرفوا الرسالة عرفوا الرسول. إذا عرفوا صحة ما جاء به الرسول هو الرسالة، هذا يقتضي أنهم عرفوا الرسول أيضا، كما سيأتي في حديث أظن كعب القرظي أو عبد الله بن سلام، وثابت أيضا عن كعب القرظي سأله عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن سلام سأله عمر بن الخطاب، فحملوا الآية إذن على النبي صلى الله عليه وسلم: الذين أتيناهم كتاب يعرفونه. وهنا نرى ابن كثير رحمه الله يذهب مذهب أكثر المفسرين، قالوا المقصود به صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يخصص أمر القبلة بها، يخصص هذا بأمر القبلة: الذين أتيناهم كتاب يعرفونه، أي الحق في القبلة، يعرفون أمر القبلة كما يعرفون أبناءهم. احنا نعمم كما قال ابن كثير صحة، يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده. نقول وهذا يقتضي، إذا عرفوا الرسالة يقتضي أنهم عرفوا المرسل. والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، اسم الإشارة هنا يعود على الولد، بهذا أي بمعرفة الولد. والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، أي بمعرفة الولد، بدليل ما سيذكره، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه صغير: ابنك هذا؟ قال: نعم يا رسول الله، أشهد به. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. حديث هذا في سنن أبي داود يذكره في أبواب مختلفة من حديث أبي رمثة، هذا درسنا تدرسه في مسائل عدة، يعني حديثنا مختصر، وإلا في الحديث أنه قال: أتى بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناه متكئا مخضبة لحيته. فكانوا يذكرون هذا الحديث في سنية الخضاب، خضاب اللحية. وبعدين لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعاني من شيء في كتفه، فقال له: إني طبيب. وفي رواية: أنا إني من أهل بيت أطباء، فهل أذنت لي فطببتك، يعني نعالجك مما تعاني منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطبيب الله. هذه المسألة يطرقوا إليها، هل يجوز تسمية غير الله بالطبيب؟ نحن نقول الطبيب كما كلمة الرب، إذا أضفتها كما كلمة السيد، إذا كانت مضافة لفظا أو بالمقام، مقاما بمعنى المقام يقتضيها، يقوم إلى سيدكم، سيد القبيلة، من السيد هنا؟ أي الرئيس الذي يحكمكم، هذا جائز كلمة السيد. كما فهمت حديث أحمد السيد الله، تعرف الحديث أنت سيدنا وابن سيدنا، قال السيد الله، لا يجوز لنا أن نمنع إطلاق لفظ السيد على غير المولى عز وجل بحجة هذا الحديث. لماذا؟ لأننا رأينا إطلاقه على غير الله عز وجل، قوموا إلى سيدكم، ومن سيد القوم، وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. إذن عرفنا أن كلمة السيادة تطلق على غير الله، لكن باعتبار ما يضاف إليه إما لفظا أو في المقام، تكون قاعد مع جماعة مثلا تقول من السيد، بين بلي من سيدكم. كذلك كلمة الطبيب، إذا أطلقت الطبيب، من هو الطبيب؟ هو الله. فبدلالة هذا الحديث قال الطبيب الله. ولكن لو أضفت طبيب القلب، طبيب الأسنان، طبيب الأطفال، ليس فيها محظور، هذا بإضافة لفظية. أو كان المقام يدل عليه كلافتة مكتوب عليها طبيب، طبيب طبيب مش الطبيب. الطبيب هنا الألف واللامنة تفيد الكمال، كمال الجنس، الطبيب أي كامل في الطب، لكن طبيب هو طبيب فعلا. هذا في رد على من منع من أهل العلم من إطلاق كلمة الطبيب على غير الله، بل تطلق كلمة الطبيب إما مضافة باللفظ أو بالمقام. قلنا هذا الحديث إذن لما جاءه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابنك هذا، هنا ما طولش، هنا مختصر، فقال له نعم أشهد بهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد عليه السؤال، أو تشهد عليه حقا فعلا، يعني واش دخلنا الشك؟ فقال نعم أشهد الله أنه ابني. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم من شباهي به ومن ثباته على ذلك، يعني وحالفه على ذلك، بدأ يضحك كأنه يقول واش دخلت له الشك، فبدأ يضحك. فعندئذ أعطاه الدرس، لذلك العلماء كي يشرحوا الحديث قال كان هذا السؤال بمثابة المقدمة على لضرب ما كان عليه أهل الجاهلية، أن الإنسان يؤاخذ بذنب ولده والولد يؤاخذ بذنب والده. فقال أرأيت هذا الذي تجزم أنه ولدك؟ لا تجني عليه، وهو لا يجني عليك، بمعنى لو اقترفت إثما فتحاسب أنت عليه، ولو هو اقترف إثما تحاسب هو عليه، ولا تحاسب مكانه، مع أنه ولدك من صلبك من دمك، ومع ذلك لا تحمل ذنبه ولا يحمل ذنبك. كان فيه درس لنزع ما كانت عليه الجاهلية من كانوا يسيرون على تازر وازرة وزر أخرى، ربي قال ولا تازر وازرة وزر أخرى. هنا هذا الحديث ذكره ابن كثير مثالا على أن العرب كانت تستثبت من الشيء بتشبيهه بالولد، كما أنك متأكد أن هذا ابنك فتأكد أن هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه، كما كانوا متأكدين من أن هذا ابنه فاعلم أن هذا الحق، هم يعلمون أن هذا الذي أنت عليه يا محمد حق، كما يعرفون أن هذا ابنه حق. متى يمكن الإنسان أن يجزم أن هذا ابنه؟ ما من إنسان لو جلست معه خمس دقائق إلا ويمكنك أن تدخل عليه الشك، تقول له هذا ابنك متأكد؟ ربما خانتك زوجتك مع غيرك، يمكن لا خمس دقائق في احتمال، يقول لك نعم في احتمال، بصح أنا متأكد أن زوجتي لم تأخذني، لكن في احتمال نعم. واحد يقول لك لا ليس هناك احتمال، كيف يمكنه نفي الاحتمال بشبهه به في الشكل أو في الطباع؟ لذلك قال الشاعر بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أباه فما ظلم. فسر هذا البيت بتفسيرين، بأبيه اقتدى عدي بن حاتم الطائي، بأبيه اقتدى عدي في الكرم يعني خرج الباب، ومن يشابه أباه فما ظلم. قيل فما ظلم أي ليس ذنبه، الله غالب خرج يشبه الأبيه، ومنهم من قال فما ظلم أمه ومن يشابه أباه، فما ظلم أمه أي برأها من كل شبهة خيانة. إذن الإبن إذا صار يشبه والده دليل قطعي على أن أمه لم تخن والده، كما أنك أنت متأكد الآن أن هذا ابنك وليس هناك شك، كانوا متأكدين أن محمد صلى الله عليه وسلم على حق ولم يكن لهم فيه شك. أو التشبيه رائع، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذا السياق هل هو مدح أو ذم؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بحسب العاقبة تأهل الكتاب. فمن آمن كان لهم مدح. عبد الله بن سلام كان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حق كما يعرف ابني، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم آمن مباشرة. كذلك أهل الكتاب سلمان الفارسي وغيرهم، والذي كفر وكذب هنا يصير ذما له بدليل وإن فريقا منهم، مش كلهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. إذن هذا ليس كلهم لم يؤمنوا، منهم من آمن ومنهم من كفر. قال القرطبي: ويروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر. نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته، وإني لا أدري ما كان من أمه. عندك تأمر أمه، لا 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 لا، خطأ مطبعي. هذه رواية مشهورة وهي ثابتة أيضا عن عمر بن عبد العزيز أنه أرسل إلى محمد بن كعب القراضي. كلمة محمد بن كعب القراضي ذكركم بقريضة، يعني أصله من هناك. فسأله السؤال نفسه فقال مثل جواب عبد الله بن سلام. قلت: وقد يكون المراد يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس كلهم، لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس كلهم. المعنى واحد، فلا أدري لماذا قال ابن كثير وقد يكون المراد، إنما هو صورة أخرى لمعرفة الابن. قال: ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي ليكتمون الحق، أي ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون. ثم ثبت تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فقال: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أي الشاكين. والمراء والامتراء هو الشك، ويطلق أيضا على الجدال. نهينا عن المراء في الدين. لماذا سمي الشك الجدال مراء؟ المراء يطلق على الشك، منين أصله؟ ويطلق على الجدال. فمنهم من قال سمي الجدال مراء، الأصل في المراء أنه شك لا مرية فيها. وش معناتها؟ لا شك. إذن المراء هو الشك. لماذا أطلق على الجدال؟ قالوا: لأن كل مجادل يشكك صاحبه في قوله. كان ولا لا؟ كل واحد. فلما كان المجادل يشكك صاحب مجادل من يجادله في قوله سمي مراء وامتراء. ومنهم من قال بل أصله من امتراء حليب الناقة، لما تكون تحلب الناقة أو الشاة إنك تمتريها تستخرج لبنها، فلما كان المجادل يستخرج شبهات من يجادله أقواله سمي مراء وامتراء. عرفته؟ ثم قال تبارك وتعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قال العوفي عن ابن عباس، قلنا اسناد العوفي ضعيف جدا، فهو أسرة هالكة، ابن عن أبيه عن عمه عن ابن عمه، قلنا حديث أهل البيت هالك، سند هالك. قال العوفي عن ابن عباس: ولكل وجهة هو موليها، يعني بذلك أهل الأديان، يقول لكل قبيلة قبلة يرضونها، ووجهة الله حيث توجه المؤمنون. وقال أبو العالية: لليهودي وجهة هو موليها، وللنصراني وجهة هو موليها، وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة. وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس والسدي نحو هذا. وقال مجاهد في الرواية الأخرى: والحسن أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة. وقرأ ابن عباس وأبو جعفر الباقر وابن عامر: ولكل وجهة هو مولاها، أي وليها الله إياه. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. وقال هاهنا: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم. فنلحظ أن ثمة قولين: القول الأول قول أبي العالية أن لليهودي والنصراني لكل منهما قبلة هو موليها، وقبل وأنتم أيتها الأمة هداكم الله إلى القبلة التي هي الكعبة، وهي القبلة التي ارتضاها الله تعالى لعباده. لكن القول الآخر الذي ذكره نسبه إلى مجاهد والحسن، لأنه علاش القول الأول فيه إقرار لليهود والنصارى على قبلتهم، مش لاحظوا؟ ولكل وجهة هو موليها، هذوك يولون وجوههم إلى قبلة بيت المقدس، وهذوك إلى المشرق، وأنتم إلى الكعبة. فيه إقرار لهم على ما كانوا عليه من التولي، لكن أمركم الله عز وجل في الأخير أن تتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. القول الثاني لا، ليس فيه إقرار. قول مجاهد والحسن الذي ذكر أن الله أمرهم كلهم بأن يولوا وجوههم قبل الكعبة، قبل الكعبة. شوف، أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة، ما معنى هذا؟ هل من أول الأمر أمر اليهود والنصارى بأن يصلوا إلى الكعبة، أو مقصوده بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم أمروا بالتوجه إلى الكعبة؟ كأن مجاهد أراد أن يبين أن قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها أو هو مولاها، أي قد ولاها الله إياه قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بما أنه قد جاء خاتم المرسلين ورأيتموه يستقبل الكعبة فصارت قبلتكم الواجب استقبالها هي الكعبة. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. لكن ذكر ابن كثير للآية لنظيرتها من سورة المائدة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. لكن لماذا يقول الله تعالى فاستبقوا الخيرات؟ وفي آية المائدة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. شوف نفس المعنى. لم يوضح ابن كثير رحمه الله سبب قول الله تعالى فاستبقوا الخيرات: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. هو كما ذكر آية المائدة يقول كلام عادي، أن هناك قولان، منهم من قال أن الله تعالى أمرهم من أول يوم بأن يستقبلوا بيت المقدس، وأنتم تستقبلوا المشرق، وهذه الأمة تستقبل الكعبة، الآن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأمرتم من خلاله إلى أن تستقبلوا الكعبة. قول الثاني: أمر الجميع بأن يستقبلوا الكعبة، فيش تعارض، أي في الأخير أمر الجميع بأن يستقبلوا الكعبة. لكن قوله تعالى قال وهي شبيهة بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ما الذي فهمناه من قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ أي إن شرائعكم ومناهجكم مختلفة، صح؟ هل فهمنا من هذا إقرارهم على ذلك ولا واجب عليهم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجب عليهم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، صح. فما معنى إذن فاستبقوا الخيرات؟ أي كونوا أنتم الأولين في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بها في هذا الدين. كذلك هنا في مسألة القبلة، إنكم كنتم وليتم إلى بيت المقدس وأنتم كنتم وليتم إلى المشرق، الآن جاءكم خاتم المرسلين الذي ذكر في كتبكم وبنعته وصفاته، رأيتموه الآن يستقبل الكعبة، كنتم كونوا أنتم سباقين إلى متابعتي فإنه على الخير. ها وش معناها الآية؟ فهم؟ ولكل وجهة هو موليها، لكل قبلة كان موليها. الآن فاستبقوا الخيرات فقد جاءكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخير. كيف فهمنا هذا؟ بشبيهتها من سورة المائدة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أيها اليهودي المتمسك بدينه، أيها النصراني المتمسك بدينه، أنت على شرعة ومنهاج خاص بك، وأنت على شرعة ومنهاج خاص بك، لكن لا تبقى عليه بعدما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام، بل عليك أن تسارع وأن تسابق الخيرات، فاستبقوا الخيرات وأن تسارع وتكون أول المؤمنين به. هو المعنى الآية. ثم قال في الأخير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. لماذا؟ المناسبة يعني اعلموا أنكم وإن اختلفتم اختلفت شرائعكم فإن مرجعكم جميعا إلى الله عز وجل، إن الله على كل شيء قدير. هذا معنى الآية. قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجه، ثم قال الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. قال الحافظ ابن كثير هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض، وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار 3 مرات. فقيل تأكيد لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره. القول الأول أنه توكيد، من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنت فولي وجهكم شطره وإنه للحق من ربك، بعد ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم 3 مرات. قالوا هو تأكيد. لماذا؟ قال لأنه أول ناسخ، فلما كان أول ناسخ في الإسلام ناسب أن يؤكد. وقيل بل هو منزل على أحوال، فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة، والثاني لمن هو في مكة غائبا عنها، والثالث لمن هو في بقية البلدان. وهذا أضعف الأقوال، هذا أضعف الأقوال، لأن مثل هذه الأمور لا يتركها الله عز وجل هكذا غامضا. فهم إنسان يقول لك اذهب مع زيد، اذهب مع زيد، اذهب مع زيد، بعد تقول لي اذهب مع زيد إذا كان وحده، اذهب مع زيد إذا كان، لا، هذا لا يقال. إنما هذه التقييدات المذكورة التي واستحسنها القرطبي لابد أن يدل عليها دليل. قال وهكذا وجهه فخر الدين الرازي. وقال القرطبي الأول لمن هو بمكة، والثاني لمن هو في بقية الأمصار، والثالث لمن خرج في الأسفار. ورجح هذا الجواب القرطبي. وقيل إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق، وهذا أحسن الأقوال، يعني بحسب السياق. فقال أولا شوفوا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ما الذي يفهمه القارئ؟ كأن السامع يسمع شيء يقول إنما هو تلبية لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم. أراد الله عز وجل لا. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. كرر ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ليبين أن أمر القبلة ليس فقط لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لأنه الحق، لأنه الحق من ربك. فما غاية ما في الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم راغب فيما هو حق من ربه. الآن بقت حاجة، شبهات، كأن الناس يريدون الشبهات. ربي واش قال؟ ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منه. إذن المرة الأولى لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم، المرة الثانية لأنه الحق، والثالثة لرد الباطل، ترغيب أو رغبة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الحق، وثالثا لرد الباطل، لرد الشبهات عن هذا الحق. وهذا هو ما شاء الله، يعني تدرج رائع، حققت لك رغبتك واعلم أنه هو الحق، وإن هناك أقوام سيأتونك بشبهات. في كل الحالة يذكره من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لاحظوا شو يقول ابن كثير، فقال أولا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، إلى قوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فذكر في هذا المقام إجابته إلى طلبته وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إليها ويرضاها، وقال في الأمر الثاني ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربكم الله بغافل عما تعملون. فذكر أنه الحق من الله وارتقى عن المقام الأول، أي ارتقى عن مجرد إجابته للرغبة إلى بيان أن هذا هو الحق، حيث كان موافقا لرضا الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين أنه الحق أيضا من الله يحبه ويرتضيه. شعر رائع، كلامه رائع. وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم، وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم عليه السلام إلى الكعبة. انتبهوا الآن، في هناك قولان في هذه الحجة على اليهود، بركة دعونا من حجة المشركين، المشركون يقولون إنه حن إلى دين آبائه فقط، أو بدأ أو عاد إلى الكعبة سيعود إلى دين، دعونا من تلك الشبهة. لكن اليهود في هناك قولان كيف كانت شبهتهم، فمنهم من قال، اسمع منه، نحن معشر يهود نجد في التوراة أن نبي آخر الزمان قبلته الكعبة، صح؟ فما باله يستقبل بيت المقدس، دل على أنه ليس هو، فهم؟ إذن فاستقبل، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي لئلا يكون لليهود حجة بهذا الكلام، فهم؟ ومنهم من قال لا، حجة اليهود ليست هذه، قالوا إن حجة اليهود هي التي ذكرناها أظن في اللقاءات السابقة، لماذا غير القبلة؟ إن كان على حق فلماذا تركه، وإن كان على باطل كيف يكون نبي على الباطل، فهم؟ زد كذلك اليهود إذا رأوا المسلمين يستقبلون بيت المقدس وش يقولوا؟ إنهم يتبعوننا فنحن على الحق، فلئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. كاين الناس يقتنعوا ولا لا؟ يقتنعوا، خلاص ما ولاتش أي شبهة. إذا كانت الحجة نتاعكم أن الرسول المذكور في التوراة والإنجيل يستقبل الكعبة، ها هو يستقبل الكعبة. إذا كانت شبهتكم أنكم متبعون باستقبال بيت المقدس، يعني المسلمون يتبعوكم، ودائما التابع أفضل ولا المتبوع؟ المتبوع أفضل. زالت شبهاتكم، خلاص الآن ما مش يتبعوكم، فما هي حجتكم إلا الذين ظلموا منهم؟ كأن الناس لا يقتنعون ولو نزعت وأزلت عنهم كل شبهة إلا الذين ظلموا. لذلك قال العلماء إلا هنا بمعنى لكن، تسمى استثناء منقطع. وين تصيب العلماء يقولون استثناء منقطع تقدروا بلكن، فهم؟ نعطيك مثال للتنظير حتى نفهم فقط، وإلا ليس هو قول راجح. اختلاف العلماء في إبليس هل هو من الملائكة أم من الجن، مع أن الآية إلا إبليس كان من الجن، يقول كان صار بمعنى صار، كان هنا قال بمعنى صار، مثل قوله تعالى فتحت السماء فكانت أبوابا. ما معنى كانت أبوابا في الماضي، وإنما فصارت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا أي صارت سرابا. إذن إلا إبليس كان من الملائكة، فلما عصى كان من الجن أي صار من الجن ففسق عن أمر ربه. ويستدلون من قال بأن إبليس من الملائكة، قالوا الاستثناء، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، دل على أن المستثنى من جنس المستثنى منه. كيف يرد الجمهور؟ قالوا هنا إلا بمعنى لكن، استثناء منقطع، فسجد الملائكة لكن إبليس لم يسجد. فهمتوش ماذا الاستثناء المنقطع؟ مش تفهموا برك عبارة العلماء، ما يهمنيش، احنا ما يهمناش دوك راجح ما مرجو، هذا سائل له مسائله وله موضعه وله مقامه وله محله. لكن الآن احنا بدنا نفهم كلمة الاستثناء المنقطع تقدروا بلكن، غير يقولك استثناء منقطع هي إلا، بس انت تقدرها لكن. إذن هل نقرأ الآية بلكن؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة، لكن الذين ظلموا هذوك لن يتبعوكم ولن يقتنعوا لكن. إذن قال في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم، أي يرون أنفسهم أنهم متبوعون والمتبوع أفضل، وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم عليه السلام إلى الكعبة، وكذلك مشرك العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرف، وقد كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول إليها، وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار. أي فوائد التكرار أحسن شيء ما ذكره أخيرا، وقد بسطها الرازي وغيره والله أعلم. وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي أهل الكتاب بدل من الناس، أي أهل الكتاب، فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة، فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين، قالوا نحن وجدناكم في كتبنا تستقبلون الكعبة فما بالكم تستقبلون بيت المقدس. ولئلا يحتج بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس، وهذا أظهر. بمعنى ابن كثير ذكر أمرين، الأمر الأول أن أهل الكتاب ستكون عندهم شبهة، إن الرسول مكتوب عندنا أنه سيتوجه للكعبة ما باله يستقبل بيت المقدس. الشيء الثاني أنهم يرون أنفسهم متبوعون، يرون أنفسهم متبوعين والمتبوع أفضل، فيحتجون يا أخي أنتم تتبعوننا، كيف تتبعوننا في بيت المقدس، كيف بعد ذلك نحن نتبعكم؟ قال ابن كثير وهذا أظهر. لماذا قال هذا أظهر؟ وكأن الآخر أيضا ظاهر، لكن هذا أظهر. وهذا أظهر، ما أدري لماذا قال وهذا أظهر، لماذا استظهره ابن كثير أو جعله أكثر ظهورا من القول الأول، مع أن كليهما محتمل، كلا القولين محتمل، ربما جعل القول الثاني أظهر من القول الأول، لأن في القول الأول تكلفا، إذ ليس هناك، ربما ليس هناك في نصوصهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيستقبل الكعبة، هذا لازم له نص. لكن في الثاني كانوا يقولون هذا، كانوا يقولون نحن خير ونحن أفضل، فهم الذين ينبغي أن يتبعون والله أعلم. قال أبو العالية: لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني به أهل الكتاب حين قالوا صرف محمد إلى الكعبة، وقالوا اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه، يقصدون إبراهيم عليه السلام، إلى بيت أبيه أو البيت الذي كان يستقبله أبوه فعلي ودين قومه، وكان حجتهم على النبي صلى الله عليه وسلم انصرافه إلى البيت الحرام، أن قالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. هذا قول متناقض مع نفسه، لا قول أبي العالية هذا، لا لا يعني غلط. شو قال؟ قال يعني به أهل الكتاب، لا لا قال يعني به أهل الكتاب، أهل الكتاب يقول لك رجع إلى قبلتنا. ومتى كانت الكعبة قبلة المشركون؟ ثم كعككم يعني به أهل الكتاب. قال أبو العالية: لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني به أهل الكتاب، حين قالوا صرف محمد إلى الكعبة، وقالوا اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه، وكان حجتهم على النبي صلى الله عليه وسلم انصرافه إلى البيت الحرام، أن قالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. قلنا هذا القول يناقض أوله آخره في الظاهر، اللهم إلا إذا كان هناك شيء لم نفهمه، لأنه قال يعني به أهل الكتاب، وأهل الكتاب يستحيل أن يقولوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا، لأن الكعبة ليست قبلتهم. لو قال يعني به المشركين لصح. إذن هذه العبارة أبي العالية فيها نظر، حيث ينقض أولها آخرها. قال بعد ذلك: وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس وقتادة والسدي نحو هذا، وقال هؤلاء في قوله إلا الذين ظلموا منهم، يعني مشركي قريش، هذا كلام مقبول. فلعل ما خطأ في النسخ، لذلك لاحظوا كلام ابن كثير نحو هذا. وشنو هو نحو هذا؟ وقال هؤلاء يعني الذين ذكرهم في قوله إلا الذين ظلموا منهم، يعني مشركي قريش، دل على أن أبا العالية قال مشركو قريش، وإنما ربما كان خطأ مطبعيا يعني أو في الناسخ، يعني أهل الكتاب هذه لفظة فيها نظر، يعني مشركي قريش. ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي ضاحضة. لماذا سميت حجة؟ لأنها عبكم بالحجة والمحجة هي الطريق، القصد، الطريق كل الناس تقصده فسمي محجة. والحج ما هو في اللغة؟ هو القصد، حججت إلى مكان فلان أي قصدته. فلماذا سمي الدليل حجة؟ لأن كل الناس تقصده يسلكونه للوصول إلى إقناع الآخر، أو ما أنت حجة. لكن هل كلمة الحجة هل تعني بالضرورة أنها حق؟ ليس بالضرورة، بدليل قوله تعالى حجتهم داحضة، سماها حجة وقال داحضة. قال: ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحضة، أن قالوا إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم، فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم فلما رجع عنه؟ والجواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس. كل هذه المعركة التي الآن تسمعونها والردود عليهم ومناقشة أقوالهم وتوجيهها، هذه في مقام المنع، يسموها المقام المنع، بمعنى الله تعالى يأمرنا بأن نكون حريصين على إثبات أحقية القبلة وأنها هي الحق، مفهوم؟ هذه يسموه امنعوا كلامهم وشبهاتهم. الآن بعد ذلك سيأتي الهدوء ونخرج من هذه المعمعة بقوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. حال من يعني أيها المشركون وأيها ويا أهل الكتاب، ليس البر أين تولي وجهك، كعبة، بيت المقدس، مش دول، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره، وذكر أركان الإيمان وذكر أعمال الإحسان، ثم ذكر الصلاة والصبر في البأساء والضراء وحين البأس. يعني ربي سبحانه وتعالى بعد المنع جاء إلى تسليم، سلمنا. هل هذا هو البر؟ يعني إخلاص، يعني لا تؤمن بالله تشرك به، ولا تؤمن باليوم الآخر أيها المشرك، ولا تؤمن بالملائكة ولا باليوم ولا بالكتاب، ولا تطعم الطعام على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة، أنتم لا تقيمون الصلاة. هذه الأعمال هذه كلها لا تفعلونها ثم تظنون أنكم بمجرد استقبال بيت المقدس أو الكعبة خلاص نلتم الشرف. هذا أسلوب رائع في القرآن الكريم، كما قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. هذه أيضا في رد، حتى عمارة المسجد الحرام صورية، إنما هي مجرد بناء فقط، أين العمارة المعنوية الحقيقية بالذكر والتوحيد وغير ذلك؟ هذا أسلوب القرآن الكريم من إنسان يمشي عليه. علمنا ربي سبحانه: أثبت على الحق، بينه، رد على الباطل، ثم سلم. فرضا أن القبلة الحقيقية هي بيت المقدس، هل هذا هو البر؟ ليس هذا هو البر. قال: والجواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لما له تعالى في ذلك من الحكمة، والحكمة هنا ظاهرة، وهي كان في أول الأمر يتألف أهل الكتاب ويشابههم في أكثر من شيء، هذا له نظائر كثيرة، له نظائر إلا إذا أوحى الله إليه شيء خلاص، لكن ما لم يوحى إليه شيء فكان يتبع أقرب الملل إلى الحق، وكان أهل الكتاب أقرب الملل إلى الحق لما له تعالى في ذلك من الحكمة، فأطاع ربه تعالى في ذلك، ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة، فامتثل أمر الله في ذلك أيضا، فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أحواله، لا يخرج عن أمر الله طرفة عين، وأمته تبع له. وقوله: فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين وأفرد الخشية لي، فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه. وقوله، طبعا هذا كلام رائع، فلا تخشوهم واخشوني، لماذا ذكر هنا، لماذا نهى عن خشية أهل الكتاب والمشركين وأمر بخشيته؟ لأن هذا المحك خطير جدا لإنسان، وهذا الذي نعيشه اليوم في هذا الزمن بكثرة، إذا كنتم تلاحظون أكثر من حرف الدين ممن نعرفهم اليوم، الحاجة الوحيدة التي تقوده إلى هذا التحريف هو استرضاء أهل الكتاب، استرضاء الغرب. ولكم ما تقولوش هذا حتى لا ننفر أهل الكتاب، لا تجهروا بهذا حتى لا ننفر أهل الكتاب، يا أخي فلا تخشوهم واخشوني، هذا هو ديننا، فمن أحب الدخول فيه فاللهم بارك، ومن لا فلا يضر الجنة أن لا يدخلها أحد، ولا يضر النار أن يدخلها كل الناس. بين الحق فقط كما بينه الله، بينه شو بتوكيد وتوكيد، ما فيش مشكلة بينه، ونصبر على البيان البلاغ المبين، لكن لا نكتب. فرق بين الرفق والكتمان، البيان مع الرفق مطلوب، لكن بحجة أن لا تصد الناس عن ما هو، عن الحق الذي أنت عليه، بحجة أن لا تصد الناس عن الحق. والله لو اتبعت، ولا إن اتبعت شيق الأربي، ولا إن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. سلزمي تذكر هذا. بين الحق. وأنا أقول لك كل من حرف اليوم الدين إنما من أجل استرضاء من هو أقوى منه في الظاهر، كما العقدة معروفة، عقدة الغالب مع المغلوب. يا أخي بين الحق، يستحون ويصيبهم الحياء من الحديث عن الرق، ويصيبهم الحياء من الحديث عن الجهاد في سبيل الله الهجوم، فجعلوا الجهاد في سبيل الله فقط دفاعيا فقط، ويستحيون من الحديث مثلا عن تعدد النسوة، يستحيون مثلا من الحديث عن الرجم. اليوم مثلا كثير من المفكرين الذين أسلموا من الفرنسيين جزاهم الله خير وسأل الله يتقبل إسلامهم، لكن عندما يلحقوا يصلون إلى مسألة الرجم، الشبهات التي يطرحها الناس عليهم في وسائل الإعلام، يقول لا لابيداسيون، فإنهم يعطلونه الرجم هذا، يقول لك لا هذا الرجم إنما في حالة معينة كذا كان قديما، ونحن لا، هكذا بعضهم يصرح، ما فيش داعي ذكر أسماء، يصرح يقول نحن لا نوافق على هذا، وله توجيه آخر المسلمون مش فاهمينه جيدا. لاحظتم يعني هذه الأمور معقدة عندهم، صارت لهم عقدة، صارت لديهم عقدة. يا أخي إذا كنت تعلم فتكلم بعلم، وإن كنت لا تعلم فاسكت. هذا هو ديننا يا أخي، واش ديننا؟ تفضل واش دين عندنا؟ معمر الأديان والله، كاين البوذية كاين واش تحبوا، مع أن الرجمة أجمعت عليه الملل، ولا لا الملل كله أجمعت عليها، واليهود عطلوا الرجمة وهم مبثوث في كتبهم. فقل له لكن حق، لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج تسع نسوة؟ لماذا تزوج تسع نسوة؟ لماذا لا تتحدثون عن داود وسليمان اللذين أنتم تقولون كان لديهم 1000 امرأة؟ هم يقولون في كتب في التوراة مكتوب أن داود عليه السلام وسليمان كان لدى كل واحد منهما 1000 امرأة. احنا شو نقوله؟ كان لدى سليمان 100. نحينا صفر 100، وهما يقولوا 1000، فرضا 100 يا سيدي، فلماذا لا تنكرون على سليمان؟ فما تجيبون به عن سليمان؟ هو جاوبنا من باب أولى عن النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج فقط 9. هكذا الإنسان فقط يتعلم ويرد، الذي لا يعرف يقول والله سنسأل. هذا هو الدين، مشتهى قطع اليد، مسألة قطع اليد يرونها وحشية. الله دمنيح. الآية هذه منيحة، فلا تخشوهم اخشوني، ما تبدلش الدين، اخشى لا يكون همك نجاة السائل، لا يكون همك نجاة السائل، بل ليكن همك نجاة نفسك. هكذا بن مسعود أحد الأئمة الطيبين، ونحن جالسين مرة يقول يا شيخ كيف نجيب أولئك الذين أغلقت في وجوههم الأبواب تاع السكن، ما عندوش مخرج، ويجد مخرجا مثلا في الربا، فكيف نجيبه؟ قل له حرام، ذكره بالله، تقوى الله، أن الله وعده بأن صبر فله أعظم مسكن، هو جنة عرضه السماء والأرض، ذكره. لا لا، يعني كيف نفعل الحل؟ توجهه نقدر مباشرة، وجهه إلى وزير السكن، الحي ليس بيدك أنت. قلت له قال لي خدت نحس رهيب بتأنيب الضمير، لأنك أنزلت من نفسك وزير السكن، لكن لو رجعت إلى نفسك ما هي وظيفتك؟ هي البلاغ، ولن يؤنبك ضميرك. وكن على يقين أن الناس أكثرهم لن يعمل بما تقول، لا لا أكثر الناس لن يعمل بما تقول، فالأفضل تمسك بالحق خير ما تحرف. قاتش مشيك عن الناس هتعمل بما تقول، تقول الحق على وجهه واصبر، فلا تخشوهم واخشوني. رائع يا الله، ماشي. قال الحكمة إذن الأولى ثم قال عز وجل لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، بعدين وش قال؟ فلا تخشوا مخشوني ولأتم نعمتي عليكم. إذن الحكمة الثانية ولأتم نعمتي عليكم. عطف على لئلا يكون للناس عليكم حجة. لماذا أمرتكم بالتوجه إلى الكعبة والتحول عن بيت المقدس؟ الأولى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. السبب الثاني ولأتم نعمتي عليكم، أي لأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها. وهذا بيناه في اللقاءات الأولى من قراءة هذه الآيات، حيث إن الكعبة هي بيت إبراهيم الذي تنتسب إليه جميع الملل، وهي في وسط الأرض، وهي الأرض المباركة، تم علينا النعمة من جميع وجوهها. ولعلكم تهتدون، أي إلى ما ضلت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به، ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها، أي حولناكم إلى الكعبة لتكونوا على الهداية التامة. ثم قال الله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نرجع هذا إلى مجلس لاحق، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.